الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد تقدم في الدرس الأول من هذه الرسالة شرح أسماء الله الحسنى مقدمة في بيان فضل هذا الموضوع وبيان شرفه وأهميته وحاجة المسلمين جميعا إليه، سواء أكان المسلم عالما أو متعلما، عالما أو طالب علم أو عامي، فكلهم بحاجة إلى هذا الأمر وإلى هذا الموضوع المهم. بقي أن نتذاكر وبسرعة بعض القواعد والفوائد، وقد مر أكثرها معنا في دروس سابقة، فنذكر هذه القواعد، نذكر بها أنفسنا قبل الشروع في شرح الأسماء الحسنى. نأخذ بطرف منها، فمن ذلك أنه مر بنا أن أسماء الله عز وجل كلها ماذا؟ حسنى، كلها حسنى، وأن صفات الله سبحانه وتعالى صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، فهي بالغة الكمال الذي لا كمال فوقه ولا غاية فوقها. فيثبت لله عز وجل من هذه الأوصاف ومن هذه الأسماء أقصى ما يمكن من الأكملية. وتقدم أيضا معنا أن الحسنى يكون باعتبار كل اسم على انفراده، وباعتبار انضمام اسم إلى اسم آخر، باعتبار كل اسم على انفراده، اسم الله عز وجل السميع، واسمه البصير، واسمه كذلك أيضا العظيم إلى غير ذلك، هذا كمال في هذا الاسم، وحسن باعتباره منفردا. وهناك كمال ينضم إلى كمال، وذلك في الأسماء التي ينضم بعضها إلى بعض، كالسميع البصير، العليم الحكيم، العزيز العليم، العزيز الحكيم، العليم القدير، فهذا ينضم كمال إلى كمال باجتماع الاسمين، لم يكن فيكون فيه زيادة كمال لم تكن في الاسم الواحد منفردا. وأيضا مما مر بنا أن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، وليست أعلاما محضة كما تقوله المعطلة الذين يقولون سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وقدير بلا قدرة إلى غير ذلك. فأسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، وهي تتفاضل فيما بينها بدليل الكتاب والسنة والإجماع والعقل، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومن أدلة هذه المسألة قول النبي عليه الصلاة والسلام: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أجاب. فقوله الأعظم هذا أفعل تفضيل، فأسماء الله عز وجل تتفاضل، ففيها العظيم وفيها الأعظم. وأيضا من تلك الفوائد التي نحتاجها عند شرح أسماء الله عز وجل الحسنى أن أسماء الله سبحانه وتعالى تدل على ذاته وصفاته بالمطابقة والتضمن والالتزام، وهذه مر الكلام عليها وشرحها وتوضيحها في القواعد المثلى. ومن ذلك أيضا أن أسماء الله إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور: ثبوت الاسم، وثبوت ما دل عليه الاسم من الصفة، وثبوت الحكم والمقتضى. وهكذا أيضا من تلك القواعد المشهورة أن أسماء الله عز وجل كذلك صفاته توقيفية لا مجال للعقل فيها، تؤخذ أدلتها من الكتاب والسنة، وأنها غير محصورة بعدد معين، غير محصورة بعدد معين نعلمه. ويدل على هذا حديث من يجيب، حديث ابن مسعود وهو: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، إلى آخر الحديث. وهكذا أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وفي حديث الشفاعة قال: فأحمده سبحانه وتعالى بمحامد لا أحسنها الآن. فهذا كله يدل على هذا المعنى. وتقدم أيضا التنبيه على معنى حديث إن لله 99 اسما، المراد بهذا هذه الأسماء التي وردت فيها هذه الفضيلة، أن من أحصاها دخل الجنة. وأسماء الله عند الصوفية كم عددها؟ كم عدد أسماء الله عند الصوفية؟ عند من؟ 99 عند الصوفية. عند من؟ نعم، ذكروا قريبا من 1000 اسم. ولماذا؟ لله عز وجل، و1000 اسم للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من جهلهم بقواعد الأسماء والصفات، من جهلهم بقواعد الأسماء والصفات، فإنهم يأتون إلى الفعل، الله عز وجل يذكر فعلا فيشتقون منه اسما. وتقدم معنا أن الأسماء تؤخذ بالتعيين من الكتاب والسنة، وأن الأسماء متضمنة للصفات، وأن ورود الصفة لا أو الفعل لا يشتق منه الاسم، ورود الفعل لا يشتق منه الاسم. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله، هل يسمى الله عز وجل بالشائي؟ وجاء ربك، هل يسمى الله بالجائي؟ لا يشتق الاسم من الفعل، وإنما الاسم يأتي ثابتا بصيغة الاسم في الكتاب أو السنة. طيب، وكذلك أيضا من القواعد التي مرت أن الصفات أوسع من باب الأسماء، شرنا إليها. وطريق حصر أو طريق عد الأسماء الحسنى، طريق عد الأسماء والحسنى التتبع والاستقراء للكتاب والسنة. وهناك بعض الأسماء اختلف فيها أهل العلم، واختلافهم فيها من النظر إلى بعض، إما من النظر إلى ثبوتها بالأسانيد كاسم المحسن، فمنهم من يثبته ومنهم من لا يثبته، واسم الله عز وجل، وكذلك أيضا ما يذكرونه من اسم الجواد وشيء من ذلك، وسيمر بعضه، والجليل والباقي، هذه سيمر بعضها إن شاء الله تعالى وسننبه عليها. فاختلافهم في إثباتها ونفيها تابع لاختلافهم في تصحيح الأحاديث وتضعيفها. وأحيانا قد يختلفون من جهة أخرى وهي جهة القاعدة والضابط الذي يضبط الاسم والأسماء المضافة والأسماء كذلك المزدوجة إلى غير ذلك. طيب قال رحمه طيب بعد ذلك أيضا تقدم معنا أن صفات الله عز وجل تنقسم إلى ثبوتية وسلبية. ثبوتية وسلبية، والسلبية لابد أن تكون متضمنة لكمال الضد، لأنها هي التي يكون فيها المدح وليست نفيا محضا. هناك فائدة أيضا ستفيدنا في هذا الكتاب، وهي متعلقة أيضا بتقسيم أسماء الله عز وجل من حيث المعنى. فإن أسماء الله من حيث المعنى تنقسم إلى أقسام، منها ما يدل على صفة ذاتية. أسماء الله عز وجل تنقسم إلى أقسام، منها ما يدل على صفة ذاتية. صفة ذاتية، ما هو ضابط الصفة الذاتية؟ ضابط الصفة الذاتية عندك هي التي لم يزل الله ولا يزال متصفا بها، ولا تتعلق وليس لها، ولا تنفك عن الذات، لا تنفك عن الذات ولا تعلق لها بالمشيئة. ومن هذه الأقسام ما دل على صفة فعلية، ما دل على صفة فعلية. ما دل على صفة ذاتية كاسم الله عز وجل الحي، واسمه العليم، واسمه السميع والبصير والقوي والعلي، هذه كلها من أسماء الله عز وجل التي دلت على صفات ذاتية. من أسماء الله التي دلت على صفات ذاتية، لأن حياة الله وعلمه وسمعه وبصره وقوته وعلوه هذه صفات لم يزل الله عز وجل ولا يزال متصفا بها، فهي لا تنفك عن ذاته سبحانه وتعالى. القسم الثاني ما دل على صفة فعلية، وهي التي تتعلق بمشيئة الله عز وجل، فمتى شاء فعلها ومتى شاء لم يفعلها. وهذه مثل اسم الله عز وجل الخالق والرازق الرزاق والتواب والغفور والرحيم والعفو والعفو. الخالق والرزاق والتواب والغفور والرحيم والعفو، هذه متضمنة لصفات فعلية، لأن الخلق والرزق والتوبة والغفران والرحمة والعفو هذه صفات فعلية متعلقة بمشيئة الله. فالله عز وجل يخلق متى شاء، ويخلق ما شاء سبحانه وتعالى، ويرزق من شاء، ويتوب على من شاء، ويغفر لمن شاء، ويرحم من شاء، يعفو عن من شاء متى شاء سبحانه وتعالى. فهي متضمنة ودالة على صفات ذاتية، على صفات فعلية. الثالث ما دل على التنزيه والتقديس. ما دل على التنزيه والتقديس، أسماء لله عز وجل تدل على التنزيه والتقديس. ومن هذه الأسماء اسم الله عز وجل القدوس، اسم الله القدوس، واسمه السلام، واسمه السبوح. السبوح والقدوس والسلام، هذه أسماء دلت على التنزيه والتقديس لله سبحانه وتعالى عن النقائص والعيوب. القسم الرابع ما دل على جملة أوصاف عديدة. ما دل على جملة أوصاف عديدة، اسم واحد يدل على أكثر من وصف، على جملة أوصاف، ولا يدل على معنى مفرد، بل يدل على أكثر من وصف، فيتناول تلك المعاني كلها تناول الاسم الدال على صفة واحدة. لو جئنا إلى اسم الله عز وجل البصير فإنه يدل على صفة واحدة هي البصر، إثبات البصر لله سبحانه وتعالى. لكن مثل اسم الله عز وجل المجيد والحميد والعظيم، هذه الأسماء تدل على جملة أوصاف عديدة، لأن العظيم لا يكون عظيما إلا إذا اجتمعت فيه جملة أوصاف، لا يكون مجيدا إلا إذا اجتمعت فيه وكمل في أوصاف، وهكذا الحميد في عدة أوصاف. إذن هذه الأسماء المجيد والحميد والعظيم والصمد والسيد، هذه تدل على جملة أوصاف، تدل على جملة أوصاف. إذن هذه أربعة أقسام لأسماء الله عز وجل من حيث المعاني: ما يدل على صفة ذاتية، ما يدل على صفة فعلية، ما يدل على التنزيه والتقديس لله سبحانه وتعالى عن النقائص والعيوب، وما يدل على جملة أوصاف عديدة. وهذه الفائدة ذكرها ونقلها صاحب فقه الأسماء الحسنى. بقي هنا تنبيهات هي تحذيرات أيضا ذكرها صاحب فقه الأسماء الحسنى، وهي من هذه الأشياء التي ينبه إليها ويحذر منها، أن بعض الناس يجعلون لكل نوع من أنواع الأمراض اسما من أسماء الله عز وجل، يظنون أن فيه خاصية معينة لشفاء ذلك المرض، فشفاء أمراض العين بسم الله عز وجل كذا، وشفاء أمراض الرأس صداع بسم الله كذا، وشفاء اسم الله وشفاء أوجاع الأذن بسم الله كذا. هذا كله لا دليل عليه، لا دليل عليه، يعتقدون أن فيها خاصية شفائية لمرض معين، ويقسمون الأسماء بماذا؟ بأشياء محدثة من قبلهم. ومن الأشياء التي يخطئ فيها بعض الناس أنه يجعل أسماء الله عز وجل حروزا، فيعلقها في سيارته أو في منزله، وربما زخرفها، ويعلقها كذلك أيضا في أماكن في مكتبه الذي يعمل فيه، فبعضهم يعني يجعلها حرزا لدفع العين، وبعضهم كذلك أيضا يستنزل بها الرزق ويستجلب بها الرزق، وهذه كلها أمور غير مشروعة. ومنها أن بعضهم يجعلها أورادا في الصباح والمساء، وهذا في أوراد الصوفية مشهور منشور، ينشرون أورادا في كتيبات، ويجعلون من ضمن الأوراد التي تذكر في الصباح والمساء وأذكار الصباح والمساء الأسماء الحسنى، فيسردونها ويقرؤونها على أنها ورد من الأوراد، وهذا الفعل محدث، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن ذلك أيضا من تلك الأخطاء دعاء الصفة، دعاء الصفة، وهذا موجود في أوراد الصوفية: يا رحمة الله يرحميني، يا عفو الله اعفو عني. ودعاء الصفة كفر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن الذي يدعى هو الله عز وجل، الذي يدعى هو الله سبحانه وتعالى، فيقال يا رحيم ارحمني، يا عفو اعفو عني. أما دعاء الصفة وحدها فهذا كفر. ومن تلك الأخطاء أيضا التعبيد لغير أسماء الله عز وجل، كعبد النبي وعبد الحسين، وهكذا أيضا من هذا القبيل. ومن تلك الأخطاء أيضا التعبيد لأسماء لم تثبت لله سبحانه وتعالى، فالشخص يتحرى الأسماء الثابتة، وما كان من اسم مختلف فيه ووقع في نفسه شك من إثباته وعدم إثباته يسمي بغير ذلك الاسم. ومن ذلك أيضا إعطاء بعض الخلق أسماء مما اختص الله عز وجل بها، كما قالوا عن النبي عليه الصلاة والسلام، صوفية تقول عن النبي عليه الصلاة والسلام: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وهذا لا يجوز، لأن هذه الأسماء الأربعة بهذا التركيب مختصة بالله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا قول الرافض الغلاة في علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إنه على كل شيء قدير، هذا من الغلو والكفر بالله سبحانه وتعالى. فيعطاء بعض الخلق أسماء مما اختص الله به هذا من الغلو والتجاوز. ومن ذلك أيضا إلقاء بعض الأوراق التي فيها ذكر الله وفيها بعض الأسماء في أماكن غير لائقة. والعلم بارك الله فيكم بأسماء الله عز وجل وصفاته ودعاؤه بها من أعظم أسباب تزكية النفوس وترقيق القلوب، تزكية النفوس من أدناس الشرك والبدع والمعاصي وشوائب ذلك ووسائله وعلائقه. وهنا فائدة جميلة أعجبتني فأحب أن أقرأها على الإخوة. فائدة من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله، صفحة 180 هي فائدة طويلة في مقدار صفحة كاملة، وماذا بارك الله فيك أنا سأقرأها وأنتم خذوا مجملها. ابن القيم رحمه الله قسم السائرين إلى الله عز وجل في أعمال القلوب إلى ثلاثة أقسام. السائرون إلى الله سبحانه وتعالى في أعمال القلوب قسمهم إلى ثلاثة أقسام: قسم اعتنى بأعمال القلوب وأهمل الأعمال الظاهرة، وقسم آخر بالعكس، والقسم الثالث هو الذي جمع هذا وهذا. فقال رحمه الله: السائرون إلى الله تعالى في أعمال القلوب أقسام. الأول قسم اعتنوا بالأعمال الظاهرة وجعلوها دأبهم من غير حرص منهم على تحقيق أعمال القلوب ومنازلها وأحكامها، وإن لم يكونوا خالين من أصلها، أي عندهم أصل أعمال القلوب إلا أنهم اعتنوا بالأعمال الظاهرة أكثر. قال: وإن لم يكونوا خالين من أصلها، ولكن هممهم مصروفة إلى الاستكثار من الأعمال الظاهرة، فترى أحدهم يقيم الصلاة غير أنه لا يعتني بخشوعها وإظهار الذل والاستكانة فيها، ويعتني بعدم سماع المحرم من غيبة أو نميمة غير أن قلبه مخمور بالحقد والكبر والعجب. هذه فائدة يحذر الشخص، نحذر جميعا من التقصير في جانب على حساب جانب آخر. فيقول ابن القيم في هذا الصنف: إن هممهم مصروفة إلى الاستكثار من الأعمال الظاهرة، وماذا؟ فترى أحدهم يقيم الصلاة غير أنه لا يعتني بخشوعها وإظهار الذل والاستكانة فيها، ويعتني بعدم سماع المحرم، أي لا يستمع المحرم من غيبة أو نميمة، غير أن قلبه مخمور بالحقد والكبر والعجب، عياذا بالله. قال: وهذا حال كثير من الناس، وقد ينتسب أحدهم إلى العلم ويعتني بالأعمال الظاهرة وقلبه مبتلى، وهو لا ينتبه لذلك ولا يعقله، نعوذ بالله من ذلك. الثاني قسم صرفوا اهتمامهم بصلاح قلوبهم وعكوفها على الله وحده وحفظ الخواطر، واعتنوا بأعمال القلوب من تصحيح المحبة والخوف والرجاء والتوكل والإنابة، غير أنهم تركوا بعض ما يحبه الله من الأعمال الظاهرة كالدعوة إلى الله وتعليم الناس الخير ونحو ذلك. فالأولون قصروا حيث أهملوا أعمال القلوب ولم يلتفتوا إليها وعدوها فضلا أو فضولا، والآخرون قصروا حيث قصروا نظرهم وعملهم عليها، ولم يلتفتوا إلى كثير من أعمال الجوارح. قال: وقسم توسطوا فاعتنوا بأعمال القلوب كما اعتنوا أيضا بالأعمال الظاهرة، غير أن القلب غير أن لعمل القلب عندهم فضلا. فهؤلاء الذين وفقهم الله فجمعوا بين عبودية الظاهر وعبودية الباطن، وهذا طريق السابقين العارفين. وأيضا يذكر ابن القيم رحمه الله من هذه الترغيبات إلى التأمل والتمعن في هذه الأمور التي ترقق القلب وتزيد من ثقة العبد بربه سبحانه وتوكله عليه ومراقبته له. قال رحمه الله وهو يتكلم عن مشهد الإحسان. مشهد الإحسان أحد مراتب الدين الثلاثة. قال: وهو مشهد المراقبة، وهو أن يعبد الله كأنه يراه. قال: وهذا المشهد إنما ينشأ عن كمال الإيمان بالله وأسمائه وصفاته، حتى كأنه يرى الله سبحانه وتعالى فوق سماواته مستويا على عرشه، يتكلم بأمره ونهيه، ويدبر أمر خلقه أو أمر الخليقة، فينزل الأمر من عنده ويصعد إليه، وتعرض عليه أعمال العباد وأرواحهم عند الموافاة عليه، فيشهد ذلك كله بقلبه، ويشهد أسماءه وصفاته، ويشهد قيوما حيا سميعا بصيرا عزيزا حكيما آمرا ناهيا، يحب ويبغض ويرضى ويغضب ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وهو فوق عرشه لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد ولا أقوالهم ولا بواطنهم، بل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ومشهد الإحسان أصل أعمال القلوب كلها، فإنه يوجب الحياء والإجلال والتعظيم والخشية والمحبة والإنابة والتوكل والخضوع لله سبحانه والذل له، ويقطع الوسواس وحديث النفس، ويجمع القلب والهم على الله. فحظ العبد من القرب من الله حظه من مقام الإحسان، وبحسبه تتفاوت الصلاة، حتى يكون بين صلاة الرجلين من الفضل كما بين السماء والأرض، وقيامهما وركوعهما وسجودهما واحد. هذا من رسالة أرسل بها ابن القيم رحمه الله إلى بعض إخوانه، وهي رسالة مطبوعة صفحة 38. وأيضا مما يتعلق بهذا رسالة ابن القيم إلى بعض إخوانه، يعني بعض أصحابه أو إخوانه. طيب، وقال أيضا رحمه الله مما يتعلق بهذا، قال: لكل صفة عبودية خاصة. لكل صفة عبودية خاصة هي من موجباتها ومقتضياتها. كل صفة من صفات الله عز وجل لها عبودية خاصة هي من موجباتها ومقتضياتها. أعني من موجبات، قال: أعني من موجبات العلم بها والتحقق بمعرفتها، وهذا مضطرد في جميع أنواع العبودية والجوارح. ذكر كلاما جميلا في مفتاح دار السعادة في المجلد الثاني صفحة 90. والكلام في هذا ممتع وشيق، لكن نرجع إلى الرسالة فنستفتح باسم الرب عز وجل الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. إذن هذا هو الدرس الأول في منتصف هذا الشهر، شهر رجب 16 منه. قال رحمه الله: شرح الأسماء الحسنى، شيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله علامة القصيم، يقول: شرح الأسماء الحسنى. قال: الرب بدأ باسم الله عز وجل الرب، بدأ باسم الرب عز وجل. قال: الرب هو المربي جميع عباده بالتدبير وأصناف النعم، وأخص من هذا تربيته لأصفيائه بإصلاح قلوبهم وأرواحهم وأخلاقهم، ولهذا كثر دعاؤهم له بهذا الاسم الجليل، لأنهم يطلبون منه هذه التربية الخاصة. في هذا فوائد: قوله أولا الرب، الرب في أصل الاشتقاق كما يقول الزجاجي رحمه الله في كتابه اشتقاق أسماء الله الحسنى، يقول: الرب المصلح للشيء، الرب المصلح للشيء. هذا في أصل اللغة، الرب المصلح للشيء. يقال: رببت الشيء أربه ربا وربابة. يقال: رببت الشيء أربه ربا وربابة إذا أصلحته، إذا أصلحته وقمت، إذا أصلحته وقمت عليه، إذا أصلحته وقمت عليه، إذا أصلحته وقمت عليه. ورب الشيء مالكه، ورب الشيء مالكه، فالله عز وجل قال: فالله عز وجل مالك العباد ومصلحهم، فالله عز وجل مالك العباد ومصلحهم ومصلح شؤونهم. ومصدر الرب الربوبية، مصدر الرب الربوبية. وكل من ملك شيئا فهو ربه، وكل من ملك شيئا فهو ربه. يقال: هذا رب الدار. يقال: وكل من ملك شيئا فهو ربه. يقال: هذا رب الدار، رب الدار أي مالكها، ورب الضيعة، الضيعة أي الأرض فهو مالكها ورب الضيعة. الفائدة الأخيرة من كلام الزجاجي رحمه الله: ولا يقال الرب معرفا بالألف واللام إلا لله، ولا يقال الرب معرفا بالألف واللام إلا لله عز وجل، لأنه مالك كل شيء، لأنه مالك كل شيء. نقل آخر عن ابن جرير رحمه الله، هذا كلام الزجاجي في اشتقاق أسماء الله الحسنى صفحة 32، صفحة 32. نقلا آخر عن ابن جرير رحمه الله في مقدمة تفسيره مجلد الأول 142، في تفسير ابن جرير الأول 142، يقول عليه رحمة الله: الرب في كلام العرب، قال ابن جرير: الرب في كلام العرب متصرف على معاني، متصرف على معان، فالسيد المطاع فيهم، فالسيد المطاع فيهم يدعى ربا، والرجل المصلح، المصلح الشيء، والرجل المصلح الشيء يدعى ربا. والمالك للشيء يدعى ربه. قال وقد يتصرف أيضا في وجوه غير ذلك، غير أنها تعود إلى بعض هذه الوجوه الثلاثة، أي قد يتصرف إلى غير هذه المعاني الثلاثة إلا أنها راجعة إليها. قال فربنا السيد، قال ابن جرير فربنا السيد، السيد الذي لا شبه له، فربنا السيد الذي لا شبه له ولا مثل له ولا مثل له في سؤدده، في سؤدده. والمصلح أمر خلقه، والمصلح أمر خلقه بما أسبغ عليهم، بما أسبغ عليهم من نعمه، بما أسبغ عليهم من نعمه. والمالك الذي له الخلق والأمر، والمالك الذي له الخلق والأمر. انتهى كلامه رحمه الله بتصرف، والمالك الذي له الخلق والأمر. إذن حاصل ما ذكره ابن جرير رحمه الله أن الرب في لغة العرب يطلق على ثلاثة معاني. ما هي؟ على ثلاثة معاني: الأول السيد، والثاني المصلح للشيء، والثالث المالك للشيء. فهذا في لغة العرب كله يطلق عليه ماذا؟ الرب. والرب وصف، الوصف والمصدر فيهما واحد، يقال الرب وصف، ويقال الرب أيضا المصدر الذي هو الربوبية. طيب إذن بارك الله فيكم، هذه ثلاثة أشياء، ثلاثة أشياء من معاني الرب عز وجل، وهي ثلاثة أشياء عظيمة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله الرب، قال هو المربي جميع عباده بالتدبير. قوله المربي جميع عباده، إضافة العباد إليه، معناه أنه مالك لهم. قوله بالتدبير أي مصلح، لماذا؟ لشؤونهم وأمورهم، وهو السيد سبحانه وتعالى بالتدبير وأصناف النعم. وأخص من هذا تربيته لأصفيائه بإصلاح قلوبهم وأرواحهم وأخلاقهم. أفادنا المؤلف رحمه الله فائدة، وهي أن تربية الله عز وجل لخلقه على قسمين: تربية عامة وتربية خاصة. تربية الله عز وجل لخلقه على نوعين وعلى قسمين: تربية عامة وهي تربية جميع خلقه بالتدبير وبالنعم، يعز من يشاء، يذل من يشاء، يعطي من يشاء، يمنع من يشاء، يميت من يشاء، يحيي من يشاء سبحانه وتعالى. هذه تربية عامة وتدبير عام. والثانية تربية خاصة، وهي التي ذكرها رحمه الله في قوله وأخص من هذا تربيته لأصفيائه بإصلاح قلوبهم وأرواحهم وأخلاقهم. هذه تربية عظيمة من الله عز وجل لأصفيائه وأوليائه، نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا منها. ولهذا قال ولهذا كثر دعاؤهم له بهذا الاسم الجليل. في هذا فائدة أيضا، وهي أن الأدعية الواردة في كتاب الله عز وجل أكثر ما ترد بلفظ الرب، دعاء والتوسل بربوبية الله عز وجل، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. كل ما جاء أو أكثر ما جاء في كتاب الله عز وجل من أدعية الأنبياء والمرسلين والملائكة والصالحين في كتاب الله سبحانه وتعالى، عامتها وأكثرها بلفظ الرب، ربنا، ربي، وهكذا. وهذا من ماذا؟ من التوسل بهذا الاسم العظيم، وطلبا لهذه التربية الخاصة التي فيها إصلاح القلوب والأرواح. قال لأنهم يطلبون منه هذه التربية الخاصة، يطلبون منه هذه التربية الخاصة. فائدة أيضا أن لفظ الرب ورد في القرآن أكثر من 500 مرة. لفظ الرب ورد في القرآن أكثر من 500 مرة. إذن هذه 3 معان لمعاني الربوبية. وإذا عرفت هذه المعاني 3 فإن ذلك يقذف في قلبك إيمانا بالله سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي ينعم عليك، هو الذي يعطيك إن شاء، هو الذي يمنع عنك إن شاء، هو الذي يرفعك إن شاء، هو الذي يخفض من يشاء سبحانه وتعالى، فتسلم الأمر لله سبحانه وتعالى، ويعطيك هذا قوة توكل، ويعطيك هذا قوة لجوء وثقة بالله سبحانه والتجاء إليه وتضرع وخوف منه ورغبة ورهبة، لأنه السيد المطاع، لأنه السيد سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا من هذه المعاني أنه سبحانه وتعالى هو ماذا قلنا؟ السيد والذي يصلح شؤون عباده ويدبر مصالحهم. إذا ألم بك شيء أو نقص عليك شيء أو اضطررت إلى شيء فتلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وتدعوه، لأنه سبحانه وتعالى رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. إذن هذا هو الاسم الأول، وإن شاء الله تعالى غدا نأخذ ما بعده. اليوم أخذنا اسما واحدا لأنه تقدمت بعض الفوائد، غدا إن شاء الله تعالى نأخذ أكثر من هذا. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.